بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين. ونرحب بكم في هذا الدرس العلمي المبارك لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي في شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى، ونستأذن فضيلته في القراءة.
تفضل الله يحفظك.
قال المصنف الإمام بن قدامة رحمه الله تعالى في باب عشرة النساء: ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت ثم تزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت. قال رحمه الله: ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان جملة من الأحكام المتعلقة بالإيلاء، والإيلاء يقوم على الحلف ألا يطأ الرجل زوجته أكثر من 4 أشهر، وبينا حقيقته والمسائل بعض المسائل المتعلقة به. بين المصنف رحمه الله في هذه الجملة أننا لو أوقفنا الزوج بعد 4 أشهر وخيرناه بين أن يعود إلى المرأة ويفي ويكفر عن يمينه وبين أن يطلق المرأة فاختار الطلاق، فطلق طلقة رجعية فقال هي طالق، فطلقها طلقة واحدة لم يسبق أن طلقها قبل أو طلقها الطلقة الثانية فهي طلقة رجعية، فإذا راجعها يرد السؤال: لو أنه طلقها ثم راجعها وهي في عدتها، فالأصل أنه ينهدم الإيلاء، هذا الأصل، متى؟ إذا كان الإيلاء فوق 4 أشهر بمدة لا تزيد على 4 أشهر إلا بقدر ما يوقف أو لا تصل إلى 4 أشهر ثانية، هذا الأصل أن الإيلاء ينهدم. لكن لو أنه آلى منها مدة طويلة فقال: والله لا أطأك سنة، فإنه إذا أوقفه القاضي وطلق ثم راجع فإن اليمين لا زالت باقية، فاليمين لا تنهدم بطلاقه. إذن إذا كانت اليمين يمين الإيلاء لا تنهدم بالطلاق فإننا في هذه الحالة ننظر فيما بقي من الإيلاء، فإن كانت المدة التي بقيت من الإيلاء أقل من 4 أشهر فلا إشكال، قد انتهى الإيلاء بطلاقه الأول. مثلا لو قال: والله لا أطأك 5 أشهر أو لا أطأك 6 أشهر ثم اشتكت إلى القاضي بعد 4 أشهر، لأننا لا نوقفه إلا بعد 4 أشهر كما قدمنا، فإذا أوقفناه بعد 4 أشهر واختار أن يطلق وطلق المرأة ثم راجعها بعد ذلك فقد بقي شهران، بقي شهر ونصف، بقي شهر واحد، هذه المدة كلها دون 4 أشهر، فمعناه أنه ليس هناك إيلاء ثاني. فإذن إما أن تكون مدة الإيلاء 4 أشهر وزيادة لا تصل إلى إيلاء جديد اللي هو فوق 4 أشهر الثانية، فإن كانت بهذا القدر انهدم الإيلاء، بمعنى أنه لم يعد له أثر، طلقت المرأة وانتهى، فإيلاؤه واحد. وأما لو أنه قال لها: والله لا أجامعك أو لا أطأك 1 سنة كاملة، فحينئذ إذا أوقفه القاضي ثم طلق إما أن يراجع أثناء العدة فإذا راجع العدة ووصل إلى حد 7 أشهر يعني في الشهر 3 راجع، فإنه حينئذ لا تزال باقية مدة هي مدة الإيلاء لأنها فوق 4 أشهر، فحينئذ لا يزال الإيلاء باق. لماذا؟ لأن اليمين لا تنحل إلا بالتكفير أو بالحنث، والحنث عندنا هنا الفيئة أن يرجع فيطأ، والتكفير أن يكفر عن يمينه. فإذا كان قد طلقها وكان قد آل منها 1 سنة كاملة أو بضابط تقول آل منها فوق 4 أشهر بما يقع به إيلاء جديد، بحيث بعد الرجعة يبقى الإيلاء الثاني، فحينئذ يبقى الإيلاء كما هو. وهذا مذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله، أن الإيلاء إذا راجع الرجل امرأته بعده وكان قد بقي بعد الإيلاء الأول إيلاء ثان أي أكثر من 4 أشهر 4 أشهر فأكثر، فإن الإيلاء لا ينهدم، أنه لا يزال يبقى حكم الإيلاء كما هو. وهذا واضح من جهة أن اليمين لا تنحل إلا بالتكفير أو بالفيئة والرجوع، وهذا بيّنه الله سبحانه وتعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فمعنى ذلك أن الإيلاء لا يزال باقيا، وحينئذ يخيره القاضي بعد 4 أشهر كما وصفت، أي كما وصفت لك في المرة الأولى. فإذا ننتظر في رجعته لها إذا راجعها أو عقد عليها من جديد، لو أنه طلقها ثم تركها حتى خرجت من العدة، فلما خرجت من عدتها تزوجها بعد 1 شهر أو بعد 2 شهر أو بعد 3 أشهر أو بعد 4 أشهر أو بعد 1 سنة، فلما تزوجها قال الإيلاء الأول منهدم، كان يقول والله لا أطأك 3 سنوات أو والله لا أطأك 4 سنوات، هذا كله يقع، لأن قلنا الإيلاء ليس له في الحد الأكثر حد، وبناء على ذلك إما أن يفيء وإما أن يطلق. وعلى هذا فإذا بقيت بعد الرجعة، ننظر إلى تاريخ الرجعة وعود المرأة، لو أنه قال لها طيب لو أنه قال لها والله لا أطأك 6 أشهر ثم أوقفه القاضي بعد 4 أشهر فاختار الطلاق فطلق، ثم اعتدت المرأة وخرجت من عدتها وبقيت مثلا 2 شهر وراجعها بعد 2 شهر بعد انتهاء المدة، فإذا راجعها فلا كفارة ولا إيلاء. لماذا؟ لأنه قال والله لا أطأك 6 أشهر وقد مضت 6 أشهر ولم يطأ بالفعل، فحينئذ ليس عليه كفارة ولا يقع الإيلاء. لماذا؟ لأن كل منهما قد تحقق. وعلى هذا فإنه إذا بقي بعد الرجعة أو بعد العقد الجديد مدة هي مدة الإيلاء فأكثر، فلا يزال الإيلاء باقيا. هذا مراد المصنف رحمه الله، وبعبارة مختصرة أن النكاح لا يهدم الإيلاء. نعم.
قال رحمه الله: ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت ثم تزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت.
وقف لها كما وصفت، وقف الزوج بعد مضي 4 أشهر ويخير بين أن يطلق وبين أن يفيء، فإن اختار الطلاق فلا إشكال، وإن اختار الفيء فإن الله غفور رحيم، ثم يكفر عن يمين على التفصيل الذي بيناه.
قال رحمه الله تعالى: ومن عجز عن الفيء عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها. قال رحمه الله: ومن عجز عن الفيء عند طلبها.
ومن عجز عن الفيء، رجل آل من امرأته فأوقفته عند القاضي وقال له القاضي إما أن ترجع وإما أن تطلق، فقال أختار أن أرجع وأفيء، فلما اختار الفيئة فمعنى ذلك أنه ملزم بوطئها. فقيل له: أنت ملزم بوطئها. قال: أنا الآن محرم بالحج أو محرم بالعمرة، فعندي عذر شرعي لا أستطيع، يعجز عجزا شرعيا. فحينئذ من عجز، سواء كان عجزا شرعيا أو عجزا حسيا به مرض، قال: أنا الآن مريض ولا أستطيع أن أطأها، ولكن إذا شفاني الله عز وجل فبإذن لا أطأها، فحينئذ يؤخر ويمكى بعد ذلك. إذا زال العذر فإننا نحكم عليه، إذا زال العذر، إذا زال العذر وجامع فلا إشكال، فقد فاء، وحينئذ يسقط الحكم الإيلاء، ولا يلزم تطليق المرأة عليه بحكم القاضي، ولا إشكال في هذا. وأما إذا كان عجز ثم زال السبب الموجب للعجز، ثم قيل له: الآن أنت لا عذر عندك، فقال: ما أريد، فإن القاضي يخيره، يقول: إما أن تطلقها وإما أن أطلقها عليك، على التفصيل الذي ذكرناه سابقا. إذن المصنف يبين حكم ما إذا وجد العذر في الزوج. نحن أثبتنا أن المرأة لها الحق في أن يطأها زوجها إذا آل منها 4 أشهر أو يطلق، فإذا اختار الفيء والرجوع فلا بد أن يطأ، فإذا امتنع فلا يخلو امتناعه من حالتين: إما أن يكون امتناعه لعذر فيعذر بذلك العذر حتى يزول، فإذا زال العذر فإنه حينئذ يحكم عليه، إذا زال العذر يحكم عليه. إن زال العذر وجامع المرأة فلا إشكال، وإن زال العذر واستمر على امتناعه طلق القاضي عليه، قيل له: طلق فامتنع، طلق القاضي عليه. إذن إذا وجد العذر في الزوج ولم يستطيع أن يطأ المرأة فإننا نعذره، سواء كان عذرا شرعيا مثل أن يكون متلبسا بالنسك من حج أو عمرة، أو عذرا حسيا به مانع مرض ما يستطيع أن يجامع معه، فإننا حينئذ نعذره لوجود هذا العذر. الله تعالى بيّن في كتابه أنه ليس على المريض حرج، وعلى هذا فإن المصنف قرر بهذه العبارة أن من كان معذورا يعذر في حدود زوال العذر، فإذا زال العذر رجع الحكم كما كان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل: متى قدرت جامعتها.
من عجز عن الفيئة، الفيئة عند كثير من أهل العلم هي الجماع، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، أي رجعوا عن اليمين وحنثوا فيها فجامعوا، لأنهم حلفوا، حلف الرجل ألا يجامع، فإذا أراد أن يفي يجامع. وذلك يقول بعض العلماء: الفيئة الجماع، الفيئة الجماع، وليس المراد بها أن يفي بمعنى يرجع إلى المرأة ويجلس معها ويساكنها، لا، إنما المراد الجماع بخصوصه. وقول الله: فإن فاءوا، أي الجماع، كما فسر به الأئمة رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله: ويؤخر حتى يقدر عليها.
ويؤخر حتى يقدر عليها، قال بعض العلماء إنه يلزمه حكم الإيلاء ولا يعذر حتى ولو كان عنده عذر، وهذا ضعيف، والذي هو أقوى وأرجح في نظري والعلم عند الله أن المعذور يعذر ثم إذا زال العذر رجع الحكم عليه بالتفصيل الذي ذكرناه. لكننا أن نلزم شخصا، مثلا نقول إنه غير معذور، ونقول له: إما أن تجامعها وإما أن تطلقها. طيب، لو كان معتمرا أو كان حاجا، فنقول له: ولو كنت معتمرا ولو كنت حاجا، على القول الثاني الذي لا يرى العذر، فإن هذا مشكل، أنه إما أن يقع في محظور الجماع في النسك، وهذا لم يأذن الله به، لأننا نقول بحكم الشر، ونقول له: أنت غير معذور، فحينئذ إما أن يخل بالنسك ويجامع ويلزمه ما يلزم من أخل بالنسك، وإما أن تطلق عليه زوجته، وهذا الحقيقة بعيد في أصول الشرع، والذي يظهر الله أعلم أن المعذور يعذر، لأن الله عذر المعذورين، وبين سبحانه وتعالى في كتابه أنه ما جعل علينا في الدين من حرج، فقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا من الحرج، أن يكون الرجل مريضا معذورا، ونقول له إما أن تجامع وإما أن تطلق، وإذا لم تطلق طلقنا عليك المرأة، فهذا لا شك أن فيه حرج وفيه عنت، فنحن نعذره بعذر الله، وتطبق عليه الأصول الشرعية أنه إذا كان مريضا يؤخر إلى برئه وقدرته على الجماع، وإذا كان في النسك يؤخر إلى تحلله من النسك وخروجه على الوجه المعتبر في زوال العذر، كل بحسبه. وهذا هو أرجح الأقوال وهو قول الجمهور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القسم والنشوز.
يقول المصنف رحمه الله: باب القسم والنشوز. هذا الباب متعلق بما قبله، نحن كلنا الآن هذا الكلام كله في كتاب الصداق. الصداق حق من حقوق الزواج، وهو حق خاص بالمرأة، فإذا كل هذه الحقوق التي يذكرها فيها مناسبة، لأن الكتاب متعلق بالحقوق بحق من الحقوق الزوجية، فناسب أن يذكر فيه جميع ما يتعلق بالحقوق الزوجية. إذا كنت ستتكلم عن الحقوق الزوجية، الحقوق الزوجية إما أن تكون عامة في كل الأحوال يعني في كل زواج، وإما أن تكون خاصة في بعض الأحيان كما في القسم. القسم خاص بمن عدد، أي كانت عنده أكثر من زوجة، فبعد أن بين العام المضطرد في الجميع ناسب أن يذكر الحقوق الخاصة، وناسب أيضا بعد أن يبين الحقوق العامة والحقوق الخاصة أن يبين النشوز عن أداء الحقوق. والنشوز يقع من الرجل ويقع من المرأة كما بينا، فبين المصنف رحمه الله بهذه الترجمة أنه سيتحدث عن نوعين من المسائل. النوع الأول يتعلق بالقسم، والنوع الثاني يتعلق بالنشوز. وقال: النشوز، وفيه عموم يشمل نشوز الرجال ونشوز النساء. وقوله رحمه الله: باب القسم والنشوز، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالقسم والمبيت، وجملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بنشوز الرجال ونشوز النساء. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلى الرجل أن يساوي بين نسائه في القسم، وعماد القسم الليل، فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية، وليس عليه المساواة بينهن في الوطأ. قال رحمه الله: وعلى الرجل أن يساوي بين نسائه في القسم.
وعلى الرجل صيغة إلزام، وعلى الرجل أن يساوي أي يعدل بين النساء في القسم. القسم يكون في المبيت والفراش، ويكون القسم في النفقة من كسوة ومن طعام ومن سكن. فبين المصنف رحمه الله أن حكم الشرع أنه يجب على الرجل أن يعدل، فليس له خيار، ليس هذا الحكم تخييريا، هذا حكم إلزامي، أن من كانت عنده زوجتان أنه ملزم بحكم الشرع أن يتقي الله ويعدل بين الزوجتين فأكثر، ولا يفضل إحدى نسائه على غيرها من النسوة، لا في مبيت ولا في نفقة من طعام أو كسوة أو مسكن أو ملبس، عليه أن يتقي الله عز وجل ويعدل بين نسائه. وهذا أصل شرعي، قال تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل قامت عليه السماوات والأرض، ولا يمكن أن تنتظم مصالح العباد في أمور دينهم ودنياهم إلا بالعدل، ولذلك حرم الله الظلم على عباده، حرمه على نفسه وجعله محرما على عباده، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا أصل شرعي اتفق العلماء عليه، أن من كانت عنده أكثر من زوجة أن يتقي الله ويعدل، فيقسم بينهن في المبيت والفراش، فيبيت عند كل واحدة مثل الثانية. وبين المصنف رحمه الله أن عماد القسم الليل الذي هو المبيت، وبمعنى أن الإنسان يجعل إذا كانت عنده أكثر من زوجة يجعل لكل امرأة ليلة، فإن كنا أربعا جعل لها ليلة من أربع ليالي، وإن كنا ثلاثا جعل لها ليلة من بين من كل ثلاث ليال، وهكذا على حسب عدد النساء اللاتي في عصمته. فلا يجوز له أن يبيت عند إحداهن أكثر من غيرها، إذا فعل ذلك فهو ظالم، إلا أن تتنازل إحداهن، فهذا سيأتي بيانه. أما من حيث الأصل فإنه ملزم شرعا بأن يبيت عند كل واحدة مثل ما يبيت عند الأخرى. وعماد القسم في الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه، وكان يبيت عند كل واحدة في ليلتها، فإذا أصبح اجتمع بهن صلوات الله وسلامه، ولم يمنعه ذلك من أن يجلس عند غير التي لها الليلة، فيجلس معهن في الصباح أو في الظهر أو في العصر، ويباسطهن ويتكلم معهن فيما يتعلق من مصالحهن أو مصالحه بأبي وأمه صلوات الله وسلامه عليه. فلم يكن قسمه في الليل والنهار، إنما كان قسمه على المبيت. فإذا كانت الليلة للمرأة لا يجوز له أن يبيت عند غيرها، هذا حق من حقوقها إلا إذا تنازلت. وثبت في الصحيحين حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها حكت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقسم بين نسائه. واتفق العلماء على أن هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يبيت لكل امرأة في ليلتها ما عدا ما حصل من تنازل بعضهن لبعضهن، كما في الحديث الصحيح في قصة سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها، وسيذكره المصنف رحمه الله. أما من حيث الأصل الكل متفق على أن من كان عنده أكثر من زوجة يجب عليه أن يعدل بينهن في المبيت، وأن يعدل بينهن في النفقة، فلا ينفق على واحدة أكثر من الأخرى تفضيلا. أما لو كان هناك سبب يوجب زيادة في النفقة، مثل أن تكون إحداهن عندها عيال والأخرى ليس عندها عيال، الأولى عندها أولاد والثانية ليس عندها أولاد، أعطى التي عندها أولاد بقدر ما يكون من نفقة أولادها. وهكذا في المسكن، فلا يفضل إحداهن على الأخرى في المسكن، فيسكن إحداهن في مسكن باهظ الثمن، ويسكن الأخرى في مسكن أقل من ذلك، فإذا فضل فقد ظلم، ويكون هذا موجبا لمسؤوليته في الدنيا والآخر. لا يجوز للرجل أن يفضل بين نسائه في نفقة الطعام والشراب والمسكن والملبس، فيشتري لإحداهن أغلى من الذي يشتريه للأخرى ويفضلها في ملبسها وكسوتها، أو يشتري لها أكثر من كسوة بالنسبة لغيرها، فيشتري لإحداهن مثلا كسوة الشتاء والصيف، ويشتري لهذه أربع كسوة أو ثلاث كسوات، فهذا من التفضيل المحرم. لكن إذا وجد سبب للزيادة في النفقة ووجد الموجب، فكما ذكرنا هذا ليس بظلم، لأنه معطى للمرأة بحق تستحقه لسبب موجب، لا يعتبر هذا ظلما. وعليه فإن العدل مطلوب من الرجل، ولا يجوز له أن يفضل إحدى نسائه على الأخرى، لا في نفقة ولا في سواء كان في مطعم أو ملبس أو مأكل ومشرب، مطعم مأكل ومشرب وكسوة، أو كان ذلك في سكن، فعليه أن يتقي الله عز وجل. وأما المبيت فقد بينا أنه يبيت عند كل واحدة منهن مثل الأخرى، وعماد القسم على الليل، المبيت عماده بالليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعماد القسم الليل.
لما ذكرناه أن عماد القسم الليل، لكن يشير بعض العلماء إلى مسألة، وهي لو أن الرجل كان عمله بالليل ونومه بالنهار، في هذه الحالة إذا كان يغيب عن البيت ليلا ولا يأوي إلى البيت إلا بالنهار، فيكون قسمه بالنهار عند بعض العلماء رحمهم الله. وبعضهم يقول إن النهار في الأصل للمصالح والمعايش، وكونه عليه الصلاة والسلام يجعله لنسائه كلهن من أجل النظر في مصالحهن حتى لا يغيب عن الوحدة المدة المعروفة في عدد نسائه. وعلى كل حال هذا قول لبعض العلماء أنه إذا لم يستطع بالليل، كان عمله بالليل ولم يستطع إلا بالنهار، فقسمه بالنهار، وهو له وجه. نعم، وقول له وجه. نعم.
قال رحمه الله: فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين.
هذا على الأصل معروف، وجرى عليه عمل السلف في مسألة الفرق بين الذكاء بين الحر والمملوك، وهو أصل منتزع من حكم الشرع، وبينا أن الصحابة رضوان الله عليهم طردوه في مسائل كثيرة واقتضاه القياس. نعم.
وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية.
ولو كانت الحرة كتابية، فلو كانت الحرة من أهل الكتاب، وقد تقدم معنا أنه يجوز نكاح الحرائر من أهل الكتاب المحصنات العفيفات، وأنه لا بأس بذلك ولا حرج، بينا وجهه. فإذا نكحها وكانت عنده أمة، فإنه يجعل للأمة، ولو كانت الأمة مسلمة، يجعل لها الأمة ليلة وللحرة الكتابية ليلتين. وهذا بعض طلبة العلم يقول انتهى زمانه، نقول ما انتهى زمانه، إذا انتهى زمانه ما انتهت أحكامه. نقول إذا انتهى زمانه لم تنتهي أحكامه، فدراسة هذه المسائل الفقهية يحتاج إليها في التنظير، يحتاج إليها في القياس، يحتاج إليها لفهم أصل الشريعة، فهذا أمر ينبغي أن ينتبه له. وهذه أحكام شرعها الله، لسنا نحن الذين شرعناها، ولسنا نحن الذين حكمنا بها، حكم الله بها من فوق سبع سماوات، ولها أسباب وموجبات، فلما كانت لها أسباب موجبة للتفضيل حكم الشرع بالتفضيل، والله يحكم ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، ولا أحسن منه حكما ولا أعدل منه حكما، ولا يستطيع أحد أن يستدرك على الله في شرعه وحكمه، فهذا حكم الله سبحانه وتعالى. ودراسة طالب العلم له من باب التأصيل ومعرفة التشريع مهمة ويعتنى بها، فقد تأتي مسألة قياسية مبنية على هذا، أو يأتي أصل فرع يفرع على هذا الأصل، فيكون طالب العلم على إلمام به، لأن الفقه الإسلامي كالبناء يتصل بعضه ببعض، ولا يمكن إسقاط بعضه وتركه، لأن الأحكام الشرعية ينبني بعضها على بعض، لذلك لا تجد الشريعة تتناقض، فحكمها في هذا الباب كحكمها في ذلك الباب، فتجد هذا الأصل مضطردا، ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له ويلم به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليس عليه المساواة بينهن في الوطأ.
وليس عليه يعني على الزوج، المساواة يعني العدل بينهن، يعني بين نسائه في الوطأ. الوطأ والجماع تختلف أسبابه ودواعيه، الرجل قد يتعلق بالمرأة أكثر لما أعطاها الله من الجمال، وقد يتعلق قلبه بها أكثر لما أعطاها الله من حسن الخلق، وقد تكون المرأة فيها صفات تجعل زوجها يحترمها أكثر ويجعل لها في قلبه مودة خاصة به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت حبه عائشة رضي الله عنها، وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. مسألة ميل القلب لا تأثير لها ما دام أنه لا يظلم، لأن الحب لا يملك الإنسان قلبه في المحبة، فقد تحب شيئا لأخلاقه وآدابه، والرجل يحب امرأة أكثر من امرأة أخرى لكونها عاقلة ولكونها مؤدبة، وهذا يختلف باختلاف النساء، وهذا عين الحكمة، والله سبحانه وتعالى بين هذا في قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. بين سبحانه وتعالى أن العبد ضعيف ولا يمكنه أن يملك القلب في ميله، القلوب تهوى من حسنت أخلاقه وفضلت عشرته، والنساء يختلفن في هذا. وقد تجد المرأة في بعض الأحيان أخلاقها قوية وفيها شيء من النفور، لكنها أفضل من حسنة الأخلاق في شيء آخر، فتجدها مثلا شديدة ولا تحسن التبعل، لكنها تحفظ المال وتحفظ الأولاد وتحفظ الزوج وتحفظ العرض، وهذا حكمة من الله في قسمه. وهذا الذي يجعل العلماء، كان مشائخنا رحمهم الله إذا جاء الرجل يشتكي من المرأة في شيء ذكره بشيء أهم منه وبشيء آخر يجبر الكسر فيما في المرأة من النقص، وهذا هو عين ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يفرك مؤمنة مؤمنة إن كره منها خلقا أحب منها آخر. فمسألة أن يميل قلبه، نعم يميل للجمال، لكنه لو احتاج المرأة في شيء آخر قد تكون غير الجميلة أفضل من الجميلة وأحسن تدبيرا، وقد تكون المرأة متوسطة الجمال لكنها في عقلها وحسن تدبيرها للأمور عن أمة من الناس، وهذا معروف، والقصص وأخبار الماضين والمعاصرين معروفة. فعلى كل حال ميل القلب يختلف بحسب اختلاف الأسباب الموجبة للمحبة. فإذا كان الرجل يميل قلبه لامرأة لوجود سبب فهذا لا يلام عليه، لكن بشرط ألا يفضي هذا الميل إلى الظلم. ومن هنا عذر المسلم في مسألة شدة محبته لامرأة أكثر من غيرها لوجود السبب الموجب للمحبة. وكان صلى الله عليه وسلم لما مرض يقول أين أنا أين أنا، حتى أذن له نساؤه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاه ورضي الله عنهن أجمعين. فهذه كلها أمور بشرية جعلها الله أعطاها الله سبحانه وتعالى حقها، لكن بشرط ألا تفضي إلى الظلم، وبشرط ألا تفضي إلى هضم الحقوق وحرمان الإنسان من حقه أو تفضيل غيره عليه. فإذا مسألة ميل القلب هذه لا تؤثر، مسألة ميل القلب لا تؤثر بشرط ألا تؤدي إلى الظلم وتفضيل إحدى النساء على غيرها. فبين رحمه الله أنه لا يلزم الرجل أن يعدل في الوطأ، لأن الوطأ تختلف دواعيه وأسبابه، ثم تختلف أحوال الإنسان، في بعض الأحيان توافق ليلة هذه ليلة العناء والتعب، وقد توافق ليلة هذه ليلة الراحة ونحو ذلك من الأسباب التي قد تؤثر في إصابة الرجل لأهله، وهذا لطف من الله. وإلا لو طلبنا بأن نعدل في كل شيء لحصل من الحرج والعنت والضيق ما الله به عليم. فالحمد لله على لطفه ورحمته. نعم.
قال رحمه الله تعالى وليس له البداءة في القسم بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. قال رحمه الله وليس له البداءة في القسم بإحداهن،
وليس له البداءة في القسم بإحداهن. البداءة نوع من التفضيل، إذا كان هناك أكثر من شخص وابتدأت بشخص فإن هذا تفضيل له على غيره. ولذلك إذا بدأ بالشراب في المجلس يبدأ بذي الحق كالعالم، لأن حقه حق شرعي، والشيخ الكبير والوالدين ونحو ذلك ممن له الحق. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدأ به بالشراب، ما ابتدأ باليمين. اليمين يقول به بعض المتأخرين، ولكن الصحيح أنه يبدأ بذي الحق، لأننا أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وأن نكرم الضيف، وليس من الإكرام أن يأتي من له الحق من والد أو من عالم أو من حافظ لكتاب الله أو من عالم بشرع الله أو إنسان كبير في السن فيقدم غيره عليه بدون موجب، لأن اليمين سنة، لكن إجلال ذي الحق لازم بالشرع والطبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما بدأ به بالشراب استأذن ابن عباس وكان عن يمينه أن يعطي الأشياخ، فانظر لو كانت اليمين لازمة لقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا باليمين، وعن يساره الأشياخ وهم أيمن منه عليه الصلاة والسلام. وهذا أصل عند أهل العلم كما قرر غير واحد أنه يبدأ بذي الحق، فابتدأ به عليه الصلاة والسلام. فلو كان يبدأ باليمين واليمين أفضل لما كان عليه الصلاة والسلام ترك ذلك ولا أمره من يبدأ باليمين، جزاك الله خير. فهذا أصل أنه يبدأ بذي الحق، فإذا ابتدئ بأحد فإن هذا تفضيل له. فإذا كنا النسوة مع الرجل وبدأ بواحدة واختار للبداء واحدة فمعنى ذلك أنه يفضلها. ومن هنا في حال وجود الحق مستويا للجميع ولم يوجد موجب لتقديم أحد على غيره يلجأ إلى القرآة. يلجأ إلى ماذا؟ إلى القرآة. وهذا أصل شرعي طرده العلماء رحمهم الله للسنة والحديث الذي ذكره المصنف وهو في الصحيح من إقراعه عليه الصلاة والسلام بين نسائه إذا أراد السفر. وإذا كان الحق مستويا في العبادات طردوه، في المعاملات الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عند استواء المؤذنين إذا تشاحوا قال يقرع بينهم تأسيا بهذه السنة، لأنك لو جئت تقول نبدأ بهذا فتن الناس، لماذا تفضل فلان علي وقد استوى الجميع في السبب الموجب للتأذين. وذلك قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والاستهام بالقرعة من استنبطه الإمام أحمد رحمه الله من هذه السنة وجعلوه أصلا في العبادات والمعاملات. في العبادات مثلا لو أن قرابة الرجل كلهم مستوون في الحق في تغسيله وكل منهم يقول أنا أغسله أنا أغسله، ما تستطيع أن تقول أحدهم يغسله، كلهم على درجة واحدة من القرابة ومن الفضل والعلم بأحكام الغسل والأحقية، فكيف تفعل؟ تفعل القرعة، لأنك إذا أخرجت بالقرعة لم يحقد عليك أحد ولم يظن أحد أنك تفضل غيره عليه ويرضى بهذا، لأن القرعة شيء لا يرجع فيه السبب إلى من عرض القرعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه، وهذا أدعى أن تقر العين ولا يحزن الكل وأن يرضى ولا يجد في نفسه وتكون أمور الدين والدنيا سبب للفتنة. ولو في قالوا كذلك كما أنه في العبادات في الأذان وفي الإمامة لو استووا كلهم في صفات الإمامة ولم يمكن التفضيل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل كما في حديث مسلم في صحيح عنه عليه الصلاة والسلام عقبة حديث عقبة بن عامر البدري رضي الله أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه الذي تقدم معنا في الإمامة جعل مراتب التفضيل، لكن إذا استووا في جميع المراتب والمنازل فما الحكم؟ يقرع بينهم. فالقرعة تعتبر من المسائل المشروعة التي ثبتت بها أدلة الكتاب والسنة، والأصل فيها في الكتاب في قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين. وكذلك أيضا السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترجم الإمام البخاري لها وجعل لها أصلا بالقرعة في المشكلات، باب القرعة في المشكلات، وهذا في أواخر كتاب القضاء في الشهادات بعد الشهادات، بمعنى أنه يلجأ إليها خاصة، حتى كان مذهب بعض السلف أنه إذا تساوت المدعون في الحقوق يقرع بينهم، فهذه كلها أصول تزعت من هذه المسألة التي معنا التي ثبتت بها السنة أن القرعة حجة ويلجأ إليها عند استواء الكل. لو أن قوما جاءوا في حق مشترك، حق مشترك مثلا السقيا، جاءوا إلى سبيل يريدون أن يستقون، وكلهم جاءوا في وقت واحد وكلهم بمنزلة واحدة، فكيف تفعل؟ تقرع بينهم. ولو أنهم في إحياء الموات تنازعوا في أرض، فكل يريد أن يحييها وكلهم جاءوا في وقت واحد، حق مشترك للجميع. كما أن هنا على الرجل أن يعدل بين نسائه، فالحق للنسوة كلهن على حد سواء أن يسافرن معه، وليس له حق أن يفضل إحداهن على الأخرى، وهكذا لكل واحد منهن الحق أن يبدأ بها، لكن لا يمكن أن يبدأ بهن في وقت واحد. كذلك هنا لا يمكن أن يستقي الجميع في وقت واحد، ولا يمكن أن الجميع يحيون الأرض في وقت واحد، فإذا كان تعذر فحينئذ يلجأ إلى القرعة. ومن هنا قالوا إنه يقرع بينهم، فمن خرج سهمه فإنه يكون صاحب الحق، ويرضى المسلم بما نتج من هذا الأصل الشرعي سواء خرجت القرعة عليه أو على غيره. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه صلوات الله وسلامه، فمن خرجت لها القرعة أخذها عليه الصلاة والسلام. وهذا طرده العلماء أنه ليس له البداء في القسم، بداء في القسم مثلا تزوج امرأتين في ليلة واحدة، اثنتين في ليلة واحدة، كيف يقسم بينهم؟ ما يستطيع ليلة واحدة، أيتهن يبدأ بهن بها؟ وهذا ليست القضية أن يحدث هذا أو لا يحدث، ينتبه طالب العلم، بعض الأحيان لا يحدث في الزواج لكن يحدث في غيره، يعني لا يحدث في الزواج إلا نادر لكن قد يحدث في غيره كثيرا. فلو تزوج الاثنتين في ليلة واحدة، تقول قال المصنف وليس له البداء بإحداهن في القسم، ليس له حق أن يقول أبدأ بهذه قبل هذه، لكن لو أنه عقد على إحداهن قبل أن يعقد على الثانية، يقول واحد طيب كيف يعني يعقد على اثنتين ويتساوين، يكون ولي الاثنتين العم ويزوجه الاثنتين في آن واحد ويقول قبلت نكاحهما مثلا، فحينئذ استوى حق المرأتين، هذا صورة المسألة. فإذا استوى حق المرأتين لا يمكنه أن يبدأ بإحداهن قبل الأخرى إلا بدليل وموجب، فتكون القرعة هي التي تعين وتحدد من التي يبدأ بها قبل الأخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا السفر بها إلا بقرعة.
ولا السفر بها من بين نسائه الأخريات إلا بقرعة، ما يختار إحدى نسائه للسفر ويترك البقية إلا بقرعة، وعليه فإذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فمن خرجت القرعة لها سافر بها. نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فمن خرجت قرعتها خرج بها. هذا تقدم معنا أنه منهج المصنف رحمه الله، وقال وذكرت فيه أحاديث صحيحة، قصد بها أن تكون عمدة في الأحكام التي يذكرها، وهذا هو شأن الفقهاء، فإنه لا فقه إلا بأثر، وليس هناك فقه من علمائنا وأجلائنا رحمهم الله خاصة أئمة السلف ومن سار على نهجهم إلا وهو مبني على الأثر، لا سيما إن كان ذا علم الأثر، إذ دونه يقصر في الفقه النظر، ليس هناك نظر ولا فقه في الشريعة إلا بأثر. فذكر السنة قال وأودعته أحاديث صحيحة، فأودع كتابه ومتن الأحاديث الصحيحة. ودائما ننبه بمثل هذه الاستدلالات على خطأ من يتهم متون الفقه بأنها محض آراء، وكل من قرأ الفقه وضبطه يعلم أن هذه فرية كذبة على أهل العلم، وليست محض آراء وإنما هي مستنبطة. بل والله تتبعنا في بعض الأحيان أنهم يذكرون المسائل سردا كالآية الكريمة، ويذكرون المسائل سردا كالأحاديث النبوية، ومن أراد أن يتتبع ذلك يجده جليا واضحا. وإذا كان هناك رأي ولا اجتهاد فهو مبني على الشرع وليس رأيا محضا كما يقال، يعني أنه محض هوى، لا أبدا، إنما هو الفقه والاجتهاد المبني على الشرع، لأن هذه المؤلفات ألفت في زمان كان فيه العلماء والأئمة والجهابذة ولا يسكتون على باطل. ولو كانت متون الفقه هذه ضلالات كما يقول البعض عفى الله عنه عنه وهداه إلى سواء السبيل أو أنها محض آراء لما اشتغل بها أئمة العلم ودواوين العلم والصالحون الأبرار الذين حفظ الله بهم بفضله ومنه وكرمه ثغور الإسلام تعليما وفتوى وقضاء، فأتمنوا على أعظم شيء في الدين. وعلى كل حال فالمصنف رحمه الله ذكر السنة وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عمدة في هذه المسألة، أنه يقرع بين النساء، وبينا أن هذا أصل طرده العلماء في المسائل المشابهة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذن زوجها أو له، فيجعله لمن شاء منهن، لأن سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. قال رحمه الله وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذن زوجها.
وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها، يعني تخص بعض الضرائر دون بعض، لا يلزمها أن تهبه لبقية الضرائر. تهبه لبقية الضرائر صورته أن تقول ليلتي لبقية نسائك، فيصبح بدل أن يقسم كل أربع يقسم كل ثلاث ليال إذا كان عنده أربع نسوة، فهذه وهبت لجميع الضرائر، هذا صورة من صور الهبة. والصورة الثانية أن تهب للبعض دون البعض، فهذه قد يقال فيها تفضيل، لكن ما دام أنها تنازلت عن حقها فلا بأس بذلك ولا حرج، لأن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها وهي أمهات المؤمنين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد وفاة خديجة بنت خويلد رضي الله عنهن أجمعين، ودخل بها بمكة ثم عقد على عائشة بعدها، فهي من أقدم نساء صلوات الله وسلامه عليه. فلما كبرت وقص جاء في سبب نزول قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، أنها خشيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها، فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون معه لأنها تحب أن تبعث يوم القيامة وهي في نسائه رضي الله عنها وأرضاه، فوهبت ليلتها لعائشة. وهذا يدل على أن النكاح والزواج ليس كله من أجل الوطأ، قد يكون النكاح من أجل شرف الإنسان، فتصحب المرأة الرجل كبير السن وهي لا تجد منه شيئا في أمر النساء لكنها تقوم بحقه وترعاه، فليست قضية النكاح فقط قائمة على الفراش، فهي تنازلت عن يومها عن ليلتها وأعطتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لعلمها بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وكنا أسبق إلى ما يحب صلوات الله وسلامه عليه، فقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. و كانت لعائشة كما في الصحيح الليلتان، ليلة هي حقها وليلة زمعة سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضى رضي الله عنهن أجمعين وأرضاهن. فهذا أخذ منه العلماء رحمهم الله أنه لا بأس بالصلح بين المرأة والرجل على هذا بتنازلها عن بعض حقها ويبقيها الرجل في عصمته، لأن له الحق أن يفارقها وأن يتزوج غيرها، وهذا قد يكون الرجل يريد به العفة لنفسه فيحتاج أن يتزوج امرأة تعفه عن الحرام ويخشى الوقوع في الحرام، وقد يبتلى بكثرة بالشبق. فالشريعة لم تضيع هذه الأمور الموجودة في الإنسان جبلة وفطرة، ولكن هذبتها وقومتها. فإذا كان الرجل تنازلت المرأة عن حقها وبقيت في عصمة الرجل ورضي الرجل بذلك فلا بأس به ولا حرج. وفسر بذلك الأئمة كحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وأصحابه ورحمة الله عليهم أجمعين. فيجوز للمرأة أن تهب ليلتها لإحدى ضرائرها، ويجوز أن تهب ليلتها لبقية الضرائر، وبينا وجه الاثنين فلا بأس بذلك ولا حرج. نعم.
قال رحمه الله: وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذن زوجها أو له.
للمرأة يعني يجوز لها أن تهب، ليس بفرض عليها ولا بلازم، هذا حقها، إن هي بطوع اختيارها وهبت فلها أن تهب بإذن زوجها، يعني أذن لها الزوج أو طلب منها الزوج أو سألها فرضيت بذلك وفعلت فلا حرج، أو علمت أن هذا يدخل السرور على زوجها فعرضت عليه ذلك فلا حرج، هذا كله لا بأس به ولا حرج. نعم.
قال رحمه الله: فيجعله لمن شاء منهن.
إما أن يكون أن تكون هي تقول له: وهبتك وهبت ليلتي لفلانة، فإذا يكون مثل ما وقع بين عائشة وسودة رضي الله عن الجميع. وإما أن تقول له: وهبتك ليلتي تضعها لمن شئت. إذن هناك عدة صور، الصورة الأولى أن تحدد، فإذا حددت إما أن يكون ذلك لضرة وإما أن يكون لجميع الضرائر، والصورة الثانية ألا تحدد وتقول له: الأمر إليك، وتجعله لزوجها، فزوجها هو الذي يختار من شاء فيجعل لها تلك الليلة. عنده أربع نسوة، فإحداهن تقول له: وهبت ليلتي لفلانة، هذه لضرة من الضرائر، أو وهبت ليلتي لجميع النسوة فليلتي تكون لهن فاجعل لكل واحدة منهن ليلا بين ثلاث ليالي، هذه صورة. أو تقول له: ليلتي لك، فإذا كانت له يصرفها لمن شاء من هؤلاء النسوة، فتكون في الصورة الأولى فيكون القسم في الأولى على ثلاث إذا وهبت للجميع، ويكون القسم في الثانية والثالثة على أربع، في الثانية والثالثة على أربع، لأن الثانية حددت له وقالت لفلانة، والثالثة قالت له: تجعلها لمن شئت. والفرق بين الثانية والثالثة أن الثانية تكون لواحدة متعينة، وفي الثالثة تتنقل من واحدة إلى غيرها على حسب ما يختار الزوج. هذا كله من باب الصلح. البعض يظن أن هذا تفضيل للرجل وأن الرجل يفعل ما شاء، وهؤلاء لا يدركون حكم الله سبحانه وتعالى الخفية العظيمة، لأن نفور الإنسان من الزوجة هذا يقع، ونفور الزوج من زوجته ونفور الزوجة من زوجته من زوجها هذا يقع، والشريعة عالجت النفور من الطرفين. فأنت حينما تجعل للمرأة أن تهب ليلتها وتوسع عليها يكون هذا نوع من دفع ما هو أعظم من المفاسد والمكاره، فالرجل يكون بينه وبين المرأة نفرة، أو تكون في المرأة شيء يدعو إلى النفرة منها، فقد تمرض، وإذا مرضت ربما تسوء أخلاقها وتسوء طباعها، ويصبح مبيت الرجل عندها يؤذيه، ولو أن الرجل الكريم لا يبالي بمثل هذه الأمور، الرجل الكريم يصبر ويفي ما أمكن، لكن هناك في الإنسان شيء لا يملكه وهو جبلته وطبيعته، فلا يكره على شيء لا يطيقه. فعلى العموم الشريعة عالجت مثل هذه النفرة، ليست هذه القضية قضية تفضيل ولا قضية عبث بحقوق الناس أو أن المرأة كالدمية عبث بها الرجل، لا، إنما هي أمور تعالج مشاكل أعظم، والقضاة والمفتون الذين يتلبسون بمشاكل الناس يدركون عظيم الأسرار البديعة الجميلة في شرع الله عز وجل، لأنهم يتلبسون بمشاكل الناس، فلما يجدون المنفذ للصلح والمنفذ لبقاء المرأة والمنفذ لعدم هدم البيوت والأسر، يجدون أن ذلك هو شرع الله الذي هو أتم ما يكون وأكمل ما يكون. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لأن سودة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة.
هذا ثابت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان يقسم لعائشة يومها ليلتها ويومها ويوم سودة، يعني ليلة سودة وليلتها. وهذا مثل ما ذكرنا، هذه هي الصورة الثانية، أن تهب المرأة ليلتها وتحدد ضرة من الضرائر. نعم.
قال المصنف رحمنا الله وإياه: وإذا عرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دارا، وإن عرس على ثيب أقام عندها ثلاثا، لقول أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا. قال رحمه الله تعالى: وإذا عرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار.
وإذا عرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار، هذه من مسائل القسم. فبعد أن بين الأصل في القسم واضطراده، شرع في بيان ما يطرأ على القسم، بأن يتزوج الرجل امرأة بكرا على زوجة سابقة أو زوجتين أو ثلاث. فإذا نكح امرأة على غيرها فإنه يقيم، يفصل في حكمه. فإن كان الذي عرس بها بكرا أقام عندها سبعا، وبين الدليل على ذلك وهو حديث أنس بن مالك في الصحيح في الصحيحين عنه رضي الله عنه وأرضاه، وأن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقيم عند البكر سبعا أي سبع ليال، ثم بعد ذلك يقسم، يعني يتم القسم بعد هذا. والسبب في زيادة البكر على الثيب، أولا هذه الليال الثلاث والسبع مناسبتها أن الرجل إذا نكح المرأة، وقلنا إنه يقيم عندها ثلاثا إذا كانت ثيبا أو سبعا إذا كانت بكرا، فالسؤال: هل هذا من حق الرجل أم من حق المرأة؟ هل هذا لحق الرجل ولا لحق المرأة؟ والجواب أنه لحق المرأة، لأن المرأة إذا دخل بها الرجل فإن هذا أمر تحتاج هي إلى شيء من الإيناس والمباسطة، والبكر أكثر استيحاشا من الثيب، لأن الثيب سبق لها وأن بني بها، فالأمر في حقها أخف، فجعل الشرع للبكر ما لم يجعله للثيب، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. فلما كان المناسبة مبنية في هذا على الاستيحاش، وهذا رجل غريب عن المرأة وهي غريبة عليه، فشرع إقامته عندها سبعا، وهذا عين الحكمة، والله سبحانه وتعالى شرع هذه الأمور وجعل فيها الخير للناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم. فإذا حصلت المباسطة والأنس بين الرجل والمرأة فإن هذا أدعى لبقاء بيت الزوجية ودوامه واستمراره. ولذلك وصف الله الحياة الزوجية بقوله وجعل بينكم مودة ورحمة، فهذه المودة تحصل أكثر إذا زال الاستحاش. ولا شك أن الجلوس الرجل مع المرأة البكر سبعا فإن هذا يجعلها أقل وحشة ويذهب الوحشة والنفرة بين الزوجين لمكان الغربة، فيألف كل منهما الآخر ويحصل من وراء ذلك الخير. هذا تشريع الحكيم العليم سبحانه وتعالى. أما الثيب فقد سبق لها. طيب إذا سبق لها لماذا يشرع لها؟ لأن الرجل غريب عنها، فلا زال الأمر موجود، لكن النفسية تختلف بالنسبة للمرأة إذا كانت بكرا عنها إذا كانت ثيبا. فجعل الله للبكر ما لم يجعله للثيب، وزاد البكر على الثيب للسبب الذي ذكرناه. فيقيم عندها سبع ليال إذا كانت بكرا، ويقيم عندها ثلاثا إذا كانت ثيبا، ثيب المدخول بها، فإنه يقيم عندها ثلاث ليال. وقول أنس رضي الله عنه من السنة كما في الصحيح، وهذا لفظه، من السنة أن يقيم عند البكر سبعا. من السنة إذا قالها الصحابي فللعلماء فيها قولان. القول الأول أن لها حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب جمهور علماء الأصول من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. والقول الثاني أنه لا يكون في حكم المرفوع ولا يعتبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الظاهرية. واستدل الجمهور بأن الصحابية إذا أطلق السنة فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الغالب، والنادر أن يقصد غيره، والحكم للغالب. وثانيا أن الصحابية حينما يقول من السنة الغالب أنه لا يقول ذلك إلا في مقام الاحتجاج، والاحتجاج في الأصل إنما هو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنته عليه الصلاة والسلام، لأنهم مهتدون بهديه سائرون على نهجه بأبي أمي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا وهذا هو أصح القولين وأرجحهما والعلم عند الله، لأن الظاهرية يقولون يحتمل أن يكون مرادهم سنة الخلفاء الراشدين، وما دام محتملا فنبقى على اليقين فلا نرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بجزم. والحقيقة ما ذكره الجمهور أقوى، لأن الصحابي إذا أطلق فمراده سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لا يقول ذلك إلا في معرض الاحتجاج، والاحتجاج إنما يكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي على الأصل. وجاء في رواية أخرى التصريح بالرفع، وأبو قلابة راوي الحديث يقول لو شئت كما في الصحيح أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلته، لما ذكر حديث أنس من السنة قال لو شئت أن أقول قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلته. لكن رواية أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة مرفوعة عن أنس رضي الله عنه مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فالحديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من سنته وهديه، أنه إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. نعم.
قال رحمه الله وإن عرس على ثيب أقام عندها ثلاثا، لقول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا.
إذا قلنا إن هذا من حق المرأة فعلى الرجل أن يراعي مباسطة البكر ومباسطة الثيب، يعني مباسطة أهله سواء كانت بكرا أو ثيبا. ففي الأيام هذه التي هي الأيام السبع والأيام الثلاث يحرص على أن يكون قريبا من أهله حتى يذهب الوحشة وتحصل الألفة التي قصدها الشرع. وعلى أهل الزوجين أن يتقوا الله في الزوجين، أن في بعض الأحيان يؤذى الزوج أو تؤذى الزوجة بطريقة أو بأخرى في إشغالهم، ولربما يتسبب وينشأ عن ذلك مفاسد قد تنتهي بالطلاق. قد مر علينا شيء من هذا من فتاوى الناس وأسئلتهم، خاصة عند جهل الناس بالسنن، فينبغي مراعاة هذه السنة والعمل بها والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يزهد ويتظاهر بالزهد ويقول يترك مباسطة أهله وتكون المرأة بكرا ولا يباسطها، وقد يكون يدعي أن ذلك من الصلاح ومن الزهد، وهو الزهد المغشوش المخالف للسنة، لأن أزهد الزاهدين هو الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع سنته وهديه ويقتفي لأثره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه أخشى الناس لله وأتقاهم لله. فالبعض يتقشف ويحاول أن يقصر بحق أهلي في هذا، فهذا شيء قصده الشر، وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول هذا حق للمرأة، يعني أن الرجل إذا أراد من عنده أن يتصرف فينبغي أن يقيد تصرفاته بما ورد في الشرع، وأن لا يطلق لنفسه العنان لما يهواه. ولذلك اتباع الهوى شيء واتباع السنة شيء آخر، وإذا أردت أن تعرف الفرق بين الهوى وبين السنة فانظر إذا جاءتك المسألة أو نزل بك الأمر، إذا كنت تسأل أول شيء ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي فعله، وما هو هديه، وما هي سنته، فهذا هو الاتباع إذا عملت به. وأما أن تهوى شيئا وتميل إليه ثم تأخذ النصوص وتلويها إليه فهذا هو الهوى، نسأل الله السلامة والعافية. فما تهواه الأنفس شيء، ومن يتبع هواه فقد هلك. ولذلك جعل الله دار السعداء للذين نهوا النفس عن الهوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. لا يمكن نهي النفس عن الهوى إلا بالخوف من الله. فهذه السبع لا يزهد فيها المسلم ولا يتزهد فيها ولا يكذب على نفسه ويغشها ويترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، مقصود بها المباسطة. وقد وجد ولوحظ أن من يتبع هذه السنة ويتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمعات التي تطبق ذلك أنه من ورائها الخير الكثير، ولا يمكن أن يرد شيء في هدي عليه الصلاة والسلام إلا فيه الخير والبركة. نسأل الله أن يرزقنا التمسك بسنته والسير على طريقته ونهجه حتى نلقاه وهو راض عنا. فبين عليه الصلاة والسلام هذه السنة أنه يقيم عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاث، كما أن البعض يزهد البعض يبالغ فيترك الجمعة ويترك الجماعات ويترك الحقوق والواجبات بحجة أنه في عرس وزواج، وهذا لم يبارك الله له. وأي شيء من أفراح الدنيا وسرورها إذا انتزعت منه البركة فلا خير فيه. فالذي يترك الجمعة والجماعات لا يوفق في نكاح، بل لا يوفق في أمر دينه ولا دنياه ولا آخر. الصلاة عماد الدين وعمود الدين، ومن حفظها وحافظ عليها بورك له، وما سميت صلاة إلا لأنها صلة بين العبد وربه. فإذا أراد الإنسان أن يبارك الله له في زواجه فليقم بحق الله عز وجل. وإذا كان يقول أنا متزوج وحق زوجتي علي، نقول حق الله أسبق وأحق وأولى. ومن العجيب أن الخروج إلى صلاة الجماعة وشهود الجمعة والجماعة من أعظم الأسباب التي تذهب النفرة بين الزوجين، لأن خروج الرجل عن البيت في هذه الفترة وعودته لها، ذكر بعض حتى الدارسين الشرعيين في بحوثهم أنه وجد أن له أطيب الأثر في قوة العلاقة الزوجية، وأن المحافظة على الصلاة مع الجماعة من خيرها وبركتها أنها تقوي أواصر المحبة بين الزوجين. لأنه لا يحصل الملل ولا تحصل السآمة، فهو يخرج عن الزوجة فتشتاق إليه ويشتاق إليها ويعود إليها. وهذا تكلم عليه المختصون الذين لهم إلمام بعلم الاجتماع ومسائل العشرة ونحوها، وذكروا شيئا من هذا وهو معروف. فعلى كل حال الصلاة خير وبركة، لا يزهد الإنسان فيها فيترك حق الله في جمعة أو جماعة، ولا يبالغ في إضاعة حق أهله، وإنما العدل والوسط بينهما، وخير الأمور ما كان بين الإفراط والتفريط. فالسنة ثابتة بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هديه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن حبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعلا، ثم قضاهن للبواقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة رضي الله عنها أقام عندها ثلاثا، ثم قال: ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. قال رحمه الله: فإن حبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعلا، ثم قضاهن للبواقي.
قرر رحمه الله بهذه الجملة ما سبق، أن الحق للثيب ثلاث، وأنه لا يزيدها عن الثلاث، وأنها إذا اختارت أن يزيدها عن الثلاث زاد لغيرها. وحديث أم سلمة الصحيح هذا دال على أن الثيب لا تستحق أكثر من ثلاث ريال. وظاهر هذه السنة من هذا الحديث فهم بعض العلماء أن التسبيع والتثليث إنما هو لمن عنده أكثر من امرأة، يعني تزوج امرأة على غيرها، وأن التسبيع والتثليث لا يشمل من تزوج لأول مرة أو لم تكن عنده أو لم تكن عنده زوجة في عصمته غير هذه الزوجة البكر أو الثيب. والصحيح أن الحديث عام شامل لمن عنده في عصمته امرأة فأكثر، أو لم تكن في عصمته غير المرأة التي دخل بها من بكر أو ثيب، الحكم عام. وبينا كما تقدم أن هذا لحق المرأة، إذا كان لحق المرأة فيستوي أن يكون عنده غيرها أو لا يكون عنده غيرها. فإذا تزوج الثيب فإن الثيب لها ثلاث ليال، وبينا وجه التفريق بين الثيب والبكر، أن الثيب سبق لها النكاح والوحشة في حقها أخف، فنوسب أن يخفف، ناسب أن يخفف الحكم في حقها، بخلاف البكر والحكم عام. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفي قوله: ليس بك على أهلك هوان، كرم وخلق منه عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل هو ورد في الحديث أنه لما أقام عندها ثلاثا ثم أراد أن يخرج أمسكت بثوبه عليه الصلاة والسلام فبين لها ذلك، قال: إن شئت سبعت لك وسبعت لغيرك. فهذا من كرم خلقي عليه الصلاة والسلام، ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وسبعت لغيرك. وفي ملاطفة أن الإنسان إذا أراد أن يبين الحكم يبينه بطريقة تتقبلها النفس أكثر، وهذا توفيق من الله. وأولى الناس بحسن اللفظ وبلين القول أهلك، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فما جاءها مباشرة وقال لها: ليس لك حق وليس لك إلا ثلاث اتركيني وغيرك أريد أن أعدل بك بينك وبين غيرك، أبدا جاء بهذا اللفظ الذي يدل على اللطف في القول: ليس بك على أهلك هوان، لك منزلة ولك مكانة، وهي عزيزة ومن قوم عزيزين في قومها وأهلها، فأنزل الناس منازلهم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ولم ينظر إلى أنه الزوج متسلطا على زوجه، ولا أنه هو الرسول والإمام متسلطا على من دونه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه. وهذا كله يشهد لما نطق به وهو الصادق المصدوق: أنا خيركم لأهلي. هذا من الخيرية التي أكرمه الله عز وجل بها، فكان صلى الله عليه وسلم خير بعل صلوات الله وسلامه عليه. فلطفها وبين لها إن شئت سبعت لك وسبعت لغيرك، إذا أردت أن أزيدك زدت لغيرك. نعم.
قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله ثم قضاهن للبواقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال: ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي.
كما ذكرنا.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب التستر عند الجماع.
يقول رحمه الله: ويستحب التستر عند الجماع، لأن العورة سوءة، ما سميت سوءة إلا لأن كشفها يسيء إلى صاحبها ويؤذيه، فكشف فستر العورات وحفظها جاءت به الشريعة، ولذلك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: احفظ عورتك إلا من أهلك. فالأصل أن المسلم يحفظ عورته، وعند الجماع يتأكد ذلك أن يتستر وألا يكون هناك التعري الكامل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم وأكرموهم. وهذا على سبيل الندب والاستحباب في مسألة التكشف عند الجماع، التعري الكامل أو الاستتار، فيأتي أهله من تحت اللحاف ونحوه، ولا بأس أن تتعرى ويتعرى الرجل ويكون ذلك تحت اللحاف لأنه أستر، وهذا أفضل وأكمل، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: إن معكم من لا يفارقكم، وهم الكرام الكاتبون الشاهدون على ما يفعلون، إن عليكم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهؤلاء من إكرامهم أن الإنسان يتستر عند جماعه، هذا هو الأفضل والأكمل، وهذا راجع إلى أصول الشريعة كما نبه عليه بعض أهل العلم رحمهم الله. يتستر عند الجماع، عند حصول الجماع. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب التستر عند الجماع، وأن يقول ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. قال: وأن يقول ما رواه ابن عباس.
بعد أن بين رحمه الله حق الجماع وفصل فيه رحمه الله كحق للمرأة، وأنه لا يجوز للرجل أن يبقى مدة الإيلاء دون أن يصيب أهله، وبين هذه الأمور كلها المتعلقة بحق الجماع وحق المعاشرة، شرع في بيان الآداب الشرعية المتعلقة بالجماع، وهذا وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه في الصحيحين وغيرهما من كتب السنن الحديث الصحيحة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبين رحمه الله الهدي الفعلي وهو التستر، أنه موافق لأصل الشرع وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ العورة. بعد هذا شرع في الهدي القولي، وهو أن يسمي الله فيقول بسم الله، لأنه إذا قال بسم الله وذكر الله تنحى الشيطان ولم يكن له نصيب، أن الرجل إذا دخل بيته كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا آوى إلى بيته فقال بسم الله ثم قال على طعامه وعشائه بسم الله، قال الشيطان تنحى الشيطان وقال لمن معه: لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا دخل الرجل ولم يذكر اسم الله عز وجل في مدخله ثم طعم ولم يذكر اسم الله على طعامه، قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. فهذه من السنة التي لا ينبغي تركها، التي ينبغي المسلم ألا يتركها وأن يحافظ عليها، وهي التسمية. واسم الله فيه بركة، قال تعالى تبارك اسم ربك، ففيه بركة عظيمة. فالله وحده ما شرع لنا التسمية على الطعام ولا على الشراب ولا غيره مما تشرع فيه التسمية إلا وهو وحده سبحانه الذي يعلم كم من شرور ومصائب تندفع بهذا الاسم العظيم الذي لا تندفع الشرور إلا باسمه سبحانه وتعالى. ولذلك إذا حافظ عليه المسلم سلم من هذه الشرور والبلايا. كم من طعام يفرح به الإنسان وفيه أجله، وكم من طعام يفرح به الإنسان وفيه عذابه من سقم ومرض وألم لا يعلمه إلا الله، فيه من البلاء ما لا يعلم، لكن إذا قلت بسم الله كفيت شر ما فيه. فاسم الله كله بركة وخير في دفع السوء، وثانيا في حصول الخير والبركة. فبسم الله يزيد القليل ويتكاثر بقدرة الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول تبارك اسم ربك. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يأكل في معًى واحد ما وضع الله له من البركة في اسمه. فاسم الله كله بركة، فإذا قال بسم الله عند إتيانه لأهله بورك له في جماعه، فحصل له الأمران، الأمر الأول البركة والأمر الثاني كفاية الشر. ولذلك من يحافظ على هذه السنة يوجد الأثر، يجد الأثر في فيما كان منه من إصابة أهله، بخلاف والعياذ بالله المتساهلين الذين يتركون هذه السنن ولا يبالون بها ويفوتهم الخير الكثير أو يحصل لهم البلاء العظيم. فيقول بسم الله اللهم أي يا الله، اللهم جنبنا الشيطان، دعوة. كل البلايا والمصائب تأتي من معصية الله التي يأمر بها الشيطان ويزينها ويسولها، وكل الشر والسوء في الشيطان الرجيم وفي اتباعه وفي الرضا بما يزينه للإنسان. فإذا قال الإنسان، فإذا قال المسلم اللهم جنبنا الشيطان، فمعنى ذلك أنه سلم من الشر. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة المباركة كفاية وحصن حصينا للعبد المسلم، ما يحتاج إلى حجب ولا إلى طلاسم ولا إلى تعاويذات ولا إرجاف السحرة ولا أبدا، سنة حافظ عليها ولن تحتاج إلى شيء بعدها، كفاية، لأن الله جعل فيها الخير كله. لكن حينما تقولها تقولها بعقيدة وإيمان كامل بالله سبحانه وتعالى، اللهم جنبنا الشيطان، فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ما إن يقولها المسلم إلا جنب الله الشيطان، جنبه الشيطان بقدرته وعزته. ومن هو الشيطان ومن هو الخلق؟ كل من خلقه سبحانه. فتضرع إلى ربك وتقول اللهم جنبنا الشيطان، لأنه لا حول لك ولا قوة، وأخبر الله أنك ضعيف وأنك مخلوق ضعيف، فأنت قوي بالله وبدعائك وسؤالك ورجائك في الله سبحانه وتعالى. اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا. وجنب الشيطان ما رزقتنا يشمل أمرين: المرأة يعني لا يأتيها، وثانيا ما يكون من الولد، لأن الله رزقه المرأة التي هي فراشه وحرثه، ورزقه نتاج الحرث وهو الولد. فإذا قال وجنب الشيطان ما رزقتنا، أي اجعلنا في حفظ وحرز والمجانبة المباعدة، أي باعد بين الشيطان وبين ما رزقتنا، فتسلم المرأة ويسلم الولد وما يكون منها سواء كان ذكرا أو أنثى. يقول بأبي وأمي صلوات الله وسلم عليه مخبرا عن أمر من الغيب لا يعلمه إلا الله، ووعد والله لا يخلف الميعاد، أن من حافظ على هذه السنة يقول عليه الصلاة والسلام فإنه
قال فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا.
فقضي بينهما ولد، الولد في لغة العرب يشمل الذكر والأنثى. الولد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. قيل لم يصب بالجنون هو ضرر الشيطان، وقيل الهمز والنفخ من الشيطان، وقيل لم يضره الشيطان أبدا بمعنى أنه يموت على التوحيد ولا يموت على الشرك والكفر، وهذه كلها أقوال، لكن نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يضره الشيطان، وأن هذا الخبر من صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ونعلم أن الله لا يخلف الميعاد. فما عليك أولا إلا المحافظة على السنة، وثانيا أن تقولها بعقيدة بحضور قلب، يستشعر المسلم فضل الله عليه إذا هداه إلى هذا الخير العظيم والحصن الحصين له ولزوجه وأهله وولده، فيحمد الله سبحانه وتعالى على فضله ويحافظ على هذه السنة. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، وهذا كما ذكرنا فضل من الله عظيم، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق.
وإلى هنا نقف ونستكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، نسأل الله أن يجزي فضيلة الشيخ خيرا وأن ينفعنا وإياكم بهذا العلم ويجعله حجة لنا، إنه سبحانه سميع مجيب، صلى الله وسلم على محمد.